من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما يرتبط بالأمس في هذا المقطع من صحيح بريد: إن كان صرورة ثم مات في الحرم، إلى أن يقول: وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم. صفحة 252. قبل أن يحرم، هذا المقطع الذي استدل به لكفاية الإحرام عند الشيخ وابن إدريس. نجد هنا فكرة ذكرها أو استظهار ذكره السيد اليزدي في العروة، أنه يحرم أي قبل أن يدخل في الحرام، لا قبل أن يتلبس بالإحرام. كما يقال: أنجد فلان أنجد، أي دخل في نجد، منطقة نجد. وأيمن، أي دخل في منطقة اليمن، في بلاد اليمن. فأيضا يحرم أن قبل أن يدخل في منطقة الحرام، قبل دخوله. لا يعني إذن
لا أنه
يتلبس بالإحرام، فيصبح ذيل الرواية مع صدرها متفقة في شرطية الدخول إلى الحرام أو في الحرام. طبعا هذا ذكره السيد اليزدي وناقشه السيد الخوي، فاتنا بالأمس نلمح إلى ذلك. في هذا اليوم شيخنا العزيز سنكمل ما ذكره الشهيد الثاني عليه الرحمة، ثم نقف عند الروايات التي نقلها السيد الترحيني وبعض الأسانيد لتلك الروايات. قال في صفحة 254، قال الشهيد الثاني عليه الرحمة: وإنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية أوصى بماذا؟ بالحج، دون أن يعين البلد، على من بلدي أو من هنا أو ما شابه، أو لم يكن هناك أيضا قرينة على إرادة البلد أو مكان معين، أو علم أن عليه حجة الإسلام ولم يوصي بها. أن نعلم أن عليه حجة الإسلام وإن كان هو لم يوصي، ونحن نعلم بانشغال ذمته واشتغال ذمته بحجة الإسلام، علينا أن نقضي عنه. من أين نقضي عنه؟ من البلد أو من الميقات؟ والأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة، عن المقدار الواجب عنه ماذا؟ هو الميقات، من الميقات، لأصالة البراءة من الزائد. هذا قرأناه بالأمس، هذا قرأناه. لا بس نكمل: لأصالة البراءة من الزائد، ولأن الواجب الحج عنه والطريق لا دخل له في حقيقته، ووجوب سلوكها هذه الطريق من باب المقدمة، وتوقفه على مؤنة فيجب قضاؤه عنه. هذا الآن هذه الفكرة بأنه ما دام هو لو كان حيا يجب عليه أن يطوي هذه المسافة وأن يبذل هذه النفقة، إذن في مماته أيضا يجب علينا أن نطوي عنه المسافة وأن نبذل هذه النفقة. كل ما هنالك لتغيير الشخص من نفسه إلى نائبه. يقول: يندفع هذه الفكرة بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب، وهو هنا كذلك. وضرب الشهيد عدة أمثلة توقفنا عندها يسيرا بالأمس. ومن ثم لو سافر إلى الحج لا بنيته، بنية مثلا التجارة أصلا بدون نية الحج أو بنية غيره، ثم بدا له بعد الوصول إلى الميقات الحج أجزأ. وكذا لو سافر ذاهلا أو مجنونا ثم كمل قبل الإحرام، أو آجر نفسه في الطريق لغيره، لغير الحج مثلا، آجر نفسه لإيصال الحجاج، آجر نفسه للتجارة، لإيصال بضاعة، لخدمة في الطريق، أو حج متسكعا بدون الغرامة بدون يكون عليه دين وكملت الاستطاعة في الميقات، أو في نفقة غيره أو غير ذلك من الصوارف عن جعل الحج مقدمة للواجب. يعني لم يأتي بهذه المسافة بنية الوصول إلى الحج بعنوان آخر غير مقدمة للواجب. وكثير من الأخبار ورد مطلقا في وجوب الحج عنه، عندنا عدة أخبار قالت أنه يقضى عنه الحج ويؤدى عنه الحج من دون أن تعين ذلك بالبلد. طبعا ذكر هنا السيد الترحيني صحيح بن سنان مر بنا سابقا ذلك، إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه. هنا هذه الرواية مطلقة غير مقيدة بالبلد. وأيضا الرواية الثانية خبر معاوية بن عمار، وهذه الرواية صحيحة السند، هذه الرواية معاوية بن عمار صحيحة السند، وعبر عنها السيد بالصحيحة لكان أولى. لاحظ السند ما هو سند هذه الرواية، الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار. طبعا إما يقال صحيحة وإما يقال حسنة بناء على نعم أحسنت. فالرواية لا إشكال سندي فيها، كان ينبغي للسيد أن يقول بأنها صحيحة أو معتبر على في أقل التعبير في أقل الأحوال. متن الرواية عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالان، قال عليه أن يحج من ماله أو يحج من ماله رجلا صرورا صرورة لا مال له. أيضا هنا يحج من ماله رجلا أو يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له، لم يقيد الإمام هنا من بلده أو من البلد، فإذا حج من الميقات أو من بلد آخر امتثل هذا الأمر الموجود في هذه الرواية. والأولى حمل هذه الأخبار على ما لو عين قدرا، إذا عين قدر من الأموال تصرف هذه الأموال، خصوصا هذه الأموال كانت أكثر من الميقات، فنخرجها من البلد لنصرف كامل المقدار الذي عين. ويمكن حمل هذا الخبر منها على أمر آخر غير هذا، ويمكن حمل غير هذا الخبر منها من الروايات على أمر آخر، وهو الوصية مثلا كما أشارني بالأمس. طبعا ذكرنا أن سيد أخوي قال أنه لدينا روايات في الوصية ولدينا روايات في الإخراج عن الحي، أما في الإخراج عن الميت بدون وصية ليس لدينا دليل على الإخراج البلدي. قال مع ضعف سندها، إذن لدينا محامل خصوصا مع ضعف السند، واشتراك محمد بن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة والضعيف والمجهول. أي خبر هو الخبر الذي قرأناه ذكره بالأمس في الصفحة السابقة، أحمد بن أبي ناصر عن محمد بن عبد الله. فإذا هنا الشيخ الشهيد الثاني أشكل على السند باشتراك محمد بن عبد الله، وهذه المشكلة بالأمس لعلنا نسبناها أيضا إلى السيد أخوي إنه قال بذلك، مع أن السيد أخوي عليه الرحمة لم يشكل في الواقع على هذه الرواية باشتراك محمد بن عبد الله، لا أشكل بما يلي. قال محمد بن عبد الله تارة يسمى بالقمي، تارة بالأشعري، تارة بن عيسى، لاحظ شلون لكنه هذا الرجل في القهباء هكذا صفحة 261 السيد يقول: فمحمد بن عبد الله الذي روى عنه البيزنطي، وقد تكرر ذكره في الرجال تارة محمد بن عبد الله الأشعري وأخرى محمد بن عبد الله القمي، طبعا الأشعريين كانوا في قوم، فلسوا كتهافت يعني بأمرين، وثالثا محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري، وعده الشيخ من أصحاب الرضا عليه السلام، وزيدت كلمة ثقاه في النسخة المطبوعة، وبقية النسخ خالية عنها، وكل من نقل عن الشيخ كالقهبائي وغيره لم يذكروا التوثيق. إذن النسخة عن الشيخ، النسخة المتداولة فيها توثيق لهذا الرجل، لكن سيد أخوي يقول النسخ الأخرى وأيضا من نقل عن الشيخ لم يذكر أن الشيخ وافتقى هذا الرجل. فبالتالي السيد يقول هذا التوثيق في هذه النسخة من الكتاب غير ثابت، فالرجل لم تثبت وثاقته، وبالتالي أشكال في اعتبار الرواية. لكن كما ذكرتم بالأمس أنه من حيث أنه رواية البيزنطي عن إما حد ترجع إلى أصحاب الإجماع أساسا، شنو أصحاب الإجماع، شنو نرى، هل هو توثيق لمن يروون عنه أو توثيق للرواية أو لا هذا ولا ذاك، ومجرد اعتراف بفقاهتهم رضوان الله تعالى عليهم. وكذلك الكلام في من يروي عنه البيزنطي، فهذه مسائل خلافية في علم الرجال ينبغي على طالب العلم أن يبحث فيها ليكون على اطلاع الاختلاف المباني. ومن أعجب العجب هنا أن ابن إدريس ادعى تواتر الأخبار بوجوبه من عين البلد، ورده المختلف يعني العلامة في المختلف بأن لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر. عجيب، لعله أنا لم أرجع إلى المختلف، لعله يقصد فيما نحن فيه يعني بدون وصية. وهنا جعله ظاهر الرواية لو الشهيد الأول، والموجود منها أربع روايات، قلنا قال بالأمس الرواية عن جنس الرواية. فتأمل، واستدرك أيضا سيد الترحيني في الهامش، قال إن هذا أربع روايات في الكافي كما قال الشهيد الثاني، أما في غير من الكتب أيضا في روايات أخرى. ولو صح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى، يعني نقول من ماذا؟ من صلب ماله، لا من الأموال التي عينها أو أوصى بها، لأن ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملك، وإنما حملناه على وصيته. لماذا؟ قال للمعارضة من جهة ولضعفه من جهة، لمعارضته للأدلة الدالة على خلافه مع عدم صحة سنده. جيد، الشهيد الأول ماذا يقول هنا الآن في اللمعة؟ قال ظاهر، لما عندما قال ظاهر الرواية، هذا يشعر بماذا؟ بشيء من التوقف، يعني لم يتبنى ذلك. ونسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح لكن مع توقف، لأن يعني طبعا ظاهر الرواية حجة لكن لم يفتي بها، فكأنه يرجح مع شيء من التوقف، إلا أنه قطع به في الدروس. جيد،
قطع بأنه يقضى عنه من البلد.
وعلى القول به، يعني بناء على لزوم القضاء عنه من البلد، لدينا عدة حالات. طبعا الآن مسائل تفريعية هنا ذكر بعضها. فلو ضاقت التركة، يعني التركة التي تركها لا تفي من البلد، نترك الحج عنه أو نحج بما أمكن
من
أو من الميقات. يقول فلو ضاقت التركة عن الأجرة من بلده فمن حيث بلغت، يعني ممكن الأقرب إلى بلده، إن لم نستطع إلى الأقرب فالأقرب إلى أن نصل إلى الميقات. إن أمكن الاستئجار من الطريق ولو من الميقات إن لم تحتمل سواه، يعني إذا هذه التركة لا تفي إلا بالميقات، هذا أقل شيء. واضح من كلامهم رضوان الله عليهم أنهم يعني في زمانهم كان من الميقات أرخص، ولا في زماننا قلنا قد تصور نكون أغلى. طبعا بعض الأحيان يكون أرخص، يقول والله خلاص يعني هو هذا الزمن ضيق على الاثنين، ضيق على من يريد أن يستأجر وضيق على من يريد أن يؤجر هو نفسه، أنه بعد إما يأخذ هالأجرة القليلة مثلا وإما بعد يحرم مجانا. وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد، يعني بعد أن فات البلد، لاحظوا فإذا قال عندنا سبب للانتقال للميقات، إذا السبب الأول أن لم تحتمل سواه، يعني هذه التركة لا تفي إلا بالميقات. السبب الثاني بعد فوات البلد لم يمكننا من الطريق، النفقة تفي لكن ما وجدنا أحد إلا من الميقات، فإذا هي التركة لا تفي من البلد، تفي من الطريق، لكن في الطريق لم نجد أحدا وجدنا في الميقات. وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد أو ما يسع منه إلا من الميقات، فاتنا البلد أو فاتنا ما يسع من البلد، إذن إلى الميقات. جيد، هنا مسألة الآن، لو عين من البلد وعين مقدارا معينا من المال، هذا المال لا يفي من البلد، نتنازل عن شنو؟
نتنازل عن
المال. لماذا لا نتنازل عن المال ونزيد الفلوس من بقية التركة؟ خصوصا إذا كان ثلث يفي بالزيادة.
إذا الثلث يفي المفروض أنه مصرف من ثلث.
ينبغي التفصيل بين وجوب الحج عليه، وجوب الحج عليه من البلد بغض النظر عن حجة الإسلام أو غيره. إذا كان يجب عليه الحج من البلد، إما لتبنينا هذا الأمر أو لنذره ذلك، هو مثلا وجب عليه الحج من البلد بنائبه، أيضا كلامنا مو بنفسه، عندئذ التكلفة الزائدة سنخرجها من أصل المال. تفضل شو أنت تقول شو أنا؟
يعني أقول لأنه فرض المسألة على وعلى القول به.
طيب. ولو عين، صحيح فهمت عليكم، ولو عين كونها من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه. يعني نقدم البلد على المقدار. ومثله لو دلت القرائن على إرادته. أتصور لو كانت هذه الجملة السابقة بداية فقرة كانت أفضل، يعني قبل قليل نكتب على القول به، كلامكم صحيح، لكن لو وضعنا هنا ماذا نقطة ونزلنا بداية فقرة ولو عين كونها من البلد، تبدأ فقرة أخرى، فقرة جديدة مستقلة عن وعلى القول به. ولو عين كونها من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه، يعني يقدم تعيين البلد على تعيين المال. ومثله ما لو دلت القرائن على إرادته، يعني لو هو لم ينص على البلد لكن دلت القرائن على إرادته من بلده مثلاً، فنعمل على ذلك وسنقدم هذا البلد على المقدار. زين، سيقال الزائد على ما عينه من أين سنحسبه؟ الزائد على ما عينه
من المال،
ويعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازة الوارث. إذا لم يجيز الوارث سنحسبه من الثلث، أجازه سنحسبه من الأصل، إن لم نجيبه من البلد ابتداءً. إذا لم يكن واجب عليه من البلد وهو أراد البلد إما بنص وإما بقراء أراد البلد، فما زاد عن الميقات يكون من ثلثه إلا مع رضا الورثة. أما إذا كان الشارع هو الذي طلب منه من البلد سيخرج عندئذ من أصل، وإلا فمن الأصل. زين جيد، أنتم شهيدنا الثاني قلتم بأنه الاستنابة الواجبة في رأيكم من الميقات. جيد، لو لم نتمكن من الميقات واستأجرنا من مكان أبعد أو من بلده، هنا ستزيد النفقة، التكلفة ستزيد. هذه الزيادة نخرجها من الأصل أو من الثلث؟ يقول لا، نخرجها من الأصل. نحن صحيح نحن أوجبنا المقدار الواجب هو الاستنابة من الميقات، لكن هذا في صورة التمكن. أما إذا لم نتمكن من الاستنابة في الميقات، فمن حيث ماذا؟ فمن حيث استطعنا. إذن الميقات هذا أقل المراتب الواجبة، لا أنه متعين. وإلا فمن الأصل، وحيث يتعذر من الميقات يجب من الأزيد ولو من البلد، حيث يتعذر من أقرب منه، من باب مقدمة الواجب حينئذ لا الواجب في الأصل. إذن نحن نريد أن نفي بالواجب عن ذمة الميت، والواجب في ذمته شرعان هو من الميقات، البقية مقدمة. لكن في بعض الأحيان لا نستطيع أن نأتي بالواجب إلا بصرفيات إضافية على مقدمة معينة، قلنا يصرف في تلك المقدمة.
كما هو الحال اليوم،
نعم، كما هو أيضا لو كان حيا وهو سيذهب بنفسه. غالبا تغير الآن الصور التي ذكرها، غالبا الناس تبذل للحاج لمقدمات الحج. الآن نرجع إلى الهوامش، نعلق على بعض الأسانيد. في صفحة 252 قرأنا بالأمس صحيح بريد والصحيح ضريس والصحيح زرارة، وهذه الرواية الثلاثة صحيحة السند، لا كلام لنا في سند أسانيدها، انتهى الموضوع. نأتي إلى 253، لدينا الصحيح عريز، لعلنا بالأمس قرأنا، نقرأه مرة أخرى لأن لنا فائدة فيه. صحيح عريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة، قال لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. طبعا البصرة أقرب إلى مكة من الكوفة، البصرة قريب الكويت، بالكوفة في عند النجف الأشراف. فهذه من الروايات التي استدل بها على أن الطريق ليس جزءا من الواجب عليه، لا كان جزءا من الواجب عليه كان يجب عليه ماذا؟ أن يقضى عنه مرة أخرى من الكوفة. طبعا هنا مسألة أخرى، في مسألة أخرى تطرح بأنه طبعا الرواية هنا تكلمت عن إجزاء الحج عنه، لكن هل هذا يستحق الأجرة أو لا يستحق الأجرة؟ يستحق تمام الأجرة أو ننقص بعضها؟ هذه تفاصيل تذكر في الإجارة. هل هذا ذكر على النحو الشرطية شرط أو على النحو القيد؟ أيضا يفصلوا هناك الفقهاء في هذه المسألة، ما يذكر على النحو الشرط وما يذكر على النحو القيد. فلو كان الطريق معتبرا لم ينفي البأس. وخبر زكريا نعم
ولدا هو على نحو الشرط، إذا على نحو القيد خلاص المفروض.
طبعا هو كإجزاء عن الميت كإجزاء، وقلنا إن روان تكلمت عن الإجزاء ما تكلمت عن ذاك كم يستحق تمام الأجرة جزء الأجرة من تحدث. خبر زكريا بن آدم، هذه الرواية في طريقها سهل بن زياد وكان فيه معروف. طبعا إن تبنى المرء الرأي المشهور في ضعفه فهي ضعيفة، وإن قال بوثاقته فالرواية تكون معتبرة.
الأمر في سهل،
هذا أمر في سهل سهل، الجواب مو واضح، كلام مو واضح، يعني سهل يعني ثقال وسهل يعني. سألت أبا الحسن عن رجل مات وأوصى بحجتين، أن يجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال ما كان دون الميقات فلا بأس، دون الميقات يعني قبل الميقات ما في مشكلة. الرواية الثانية خبر محمد بن عبد الله، هذه التي تقدمت في المتن وعلقنا على سندها. الرواية التي بعدها خبر أبي سعيد عمن سأل، هذه الرواية في الواقع فيها طبعا بمقدار ما هو هنا واضح الإشكال في سندها، عمن سأل لا نعرف من سأل، لكن أيضا إذا رجعنا إلى سند الرواية سنجد أن هذه الرواية مشربكة يعني في بعدة شخصيات. لاحظ أنا أخرج نعم، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان، فالكلام في سهل بن زياد والكلام في محمد بن سنان. جيد الواحد يبحث عنهما لكثرة الابتلاء بهما. جيد مثلا في محمد بن سنان راجع أبحاث مع الشيخ السند الله يحفظه، لديه كلام في محمد بن سنان إذا ما كنت مشتبه أنا عند بحث عنه. أو عن رجل عن محمد بن سنان. الآن بدل سهل بن زياد صار من رجل، زادت أيضا زادت القضية. عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن من سأل أبا عبد الله، فالإشكال في السند واضح. نقرأ مثل الرواية، عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجتين، قال يحج بها عنه رجل من موضع بلغه، يعني هالعشرين هذه تأجر من وين؟ اللي كان فيه أجر وإله. وخبر عمر بن يزيد، خبر عمر بن يزيد هذا فيه في سنده صالح بن السندي، صالح بن السندي شيخنا العزيز كما في كتاب المفيد من معجم رجال الحديث قال عنه مجهول، روى 85 رواية، روى في كامل الزيارات بعنوان صالح بن السندي الجمال. فإذا نؤكد أن تحقيق المباني الرجالية سينفع في كثير من الموارد، لأن فقهنا مبني على الروايات. هذا عندك 85 رواية، يعني ترك هكذا سيؤدي إلى 85 رواية يكون فيها إشكال سندي. أما لو قلنا بتوثيق رجال كامل الزيارات فالأمر سيختلف. إذن هذا الرواية خبر عمر بن يزيد فيها صالح بن السندي، وذكرنا أنه مجهول إلا على بناء مبنى كامل الزيارات. عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة، هذا واضح أنه فلم تكفه من الكوفة، إنه ماذا مقدار المال لم يفي من الكوفة، قال تجزي حجته من دون الوقت. والصحيح علي بن رئاب، هذه الرواية نعم صحيحة، هذه الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام، ولم يبلغ جميع ما ترك إلا 50 درهما. واضح واضح من السؤال أنه يشتكي قلة المبلغ مو كثرته. قال يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب، والرواية صحيحة السند. الرواية التالية قال المصنف لو سيد الترحيني خبر عبد الله بن بكير، والصحيح أنها موثقة، هذه الرواية موثقة.
بس هذا صحيح ابن عبد الله ما تدل عليه، أنه في حال عدم كفاية التركة عن الحج من البلد.
لا بس أنا حاليا كلامكم صحيح في حال عدم كفايته، بل قد يشعر، قد نقول أمر آخر أيضا، شنو كاستدلال آخر بهذا التقريب، إنه المرتكز في ذهن السائل إنه أساسا سيحج عنه من بلده، ولذلك يشتكي يقول كيف نحج عنه من البلد هو في تركة قليلة، والإمام ما اعترض على هذه الفكرة، لكن هذا الآن كإشعار، خصوصا الإشعار في ذهن السائل مو في جواب الإمام، وقد يكون هذا الإشعار مبني على أنه غالبا يعني الإنسان اللي بيستأجر سجل من بلده، أما فكرة اذهب إلى الميقات وبحث لك عن شخص علقنا عنه بالأمس. لكن أنا حاليا أنا أقرأ الرواية مصب نظري بشكل رئيسي شنو أسانيد الرواية. خبر عبد الله بن بكير قلنا أنه هذه موثقة. سئل عن رجل عن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده، قال فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه. والرواية موثقة. بقية الآن هنا السيد الترحيني يذكر أنه قال فلان أنها متواترة، قال فلان بأنها لم يجد ولا رواية واحدة تقدم في المتن. الصفحة التالية 255 ذكرنا أن صحيح ابن سنان هذه الرواية صحيحة، طبعا الراوي عبد الله بن سنان، أن لدينا محمد بن سنان وعبد الله بن سنان، عبد الله ثقة، فالصحيح فالرواية هذه رواية صحيح بن سنان لا صحيحة السناد. الرواية الثانية قلنا قول السيد خبر معاوية بن عمار، كان ينبغي أن نقول صحيحة أن الرواية صحيحة السناد وقرأنا رواية سندها. هذا تمام الحديث في هذا اليوم، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.